بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الكجنوري رحمه الله تعالى: إيداء المشركين. قال رحمه الله: كذاك عمه العنيد اللهبي يلقي القاذورات على باب النبي، وزوجه أم جميل تمشي بشتمه بين نساء قريش، يزيهما الإله نارا تلتهب، ففيهما تبت يدا أبي لهب، وأوثق الذي يسمى عقبة نبينا بثوبه في الرقبة. فرده الصديق عنه عجلا مخاطبا: هل تقتلون رجلا؟ بأن يقول ربي الله وقد جاء ببينات ربه الصمد. وهكذا أمية قد ظلما مملوكه البلال إذ ما أسلما، فساقه كرها إلى الرمضاء وجاءه بالصخرة الصماء. أذاقه مر الأذى بوضعها، عليه يحمى صدره بحرها. أنقذه الصديق إذ ما أشفقا على بلال فاشترى وأعتقا.
أذاقه مر الأذى بوضعها، عليه يحمي صدره بحرها، يحمي صدره بحرها. تقدم ما يتعلق بالأذايا والبلايا التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مبدأ الصدع بالدعوة والجهر بها، وذكرت في حينها أذية أبي لهب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كنت أنسى فلا أنسى المنهجية التي سنسلكها إن شاء الله تبارك وتعالى في سرد وشرح هذه المنظومة والتعليق عليها، وهي على أربعة أقسام. القسم الأول: ضبط النظم. القسم الثاني: الشرح التحليلي لهذا النظم. القسم الثالث: التوثيق وبيان ما صح وما لم يصح. ثم بعد ذلك أذيل وأختم بالدروس والعظات والعبر، بالدروس والعظات والعبر من هذه الوقائع والحوادث المروية في السيرة النبوية، بعد تثبيت ما ثبت وتوهين وتضعيف ما لم يثبت، حتى لا ينسب ويردد الناس وينسبون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله وما لم يفعله. وهذا وجه من وجوه الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى مسلم في مقدمة صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. وألقى بعصا التسيار إلى زوج أبي لهب، وهي أم جميل، وفعلها مشين غير جميل. قال رحمه الله: وزوجه أم جميل تمشي بشتمه بين نساء قريش. زوج أبي لهب أم جميل تمشي بشتمه بين نساء قريش، بين نساء قريش. قوله زوجه أي زوج أبي لهب، كانت ممن آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الزوجة في الغالب تقتفي أثر زوجها، سيأتي مزيد تفصيل في هذا الاقتداء والتأثر. قوله: وهي أم جميل، هي أم جميل بنت حرب ابن أمية، وهي أخت أبي سفيان ابن حرب. تمشي بماذا؟ تمشي في أذية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأذية متمثلة في ماذا؟ بشتمه صلى الله عليه وآله وسلم. الشتم والشتيمة قد تكون أنكى وأجرح، أنكى وأجرح من أذية السيف والسكين. قد تكون أنكى وأجرح من أذية السيف والسكين، كما قال القائل: جراحات السنان السيوف، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. ولذلك احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. حاسب. بعض الناس ما يحاسب، يريد أن يضحك، يريد أن يسعد، يريد أن يسر الجالسين، أو على اصطلاح العامة يفرفش حتى يقال دمه خفيف، خفيف الظل، ظريف. اصطحبوه معكم في كل مجلس، وفي الحقيقة هتاكل للأعراض، طويل اللسان، نسأل الله السلامة والعافية. تشتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ستمر بنا رواية، كانوا يشهدون لرسول الله أنه صادق وأنه أمين، وجاءت هذه المرأة المولولة أم جميل تقول: مذمم أبينا، مذمم أبينا، ودينه قلينا وأمره عصينا. لا تلتفتوا إليه، ولوه الدبر وأعطوه الظهر، لكن الحق باق والباطل ذاهب. قال رحمه الله: بشتمه بين نساء، أي بين نساء قريش. ومن ذلك الأذى من أم جميل هذه وضعها للحطب والشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى بقوله: وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب، من الحطب ما هو ذو شوك، وهذا أنكى ما يكون وأجرح للأقدام إذا وطئت عليهم. وامرأته حمالة الحطب. قال البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، قال: أخبرنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الوليد بن كثير عن ابن تدرس محمد بن مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب، أقبلت العوراء، أبلغت بأن محمدا يتلو: تبت يدا أبي لهب وتب. أقبلت العوراء، لقب لها أم جميل بنت حرب، ولها ولولة هينما، صوت مرفوع ينم عن غضب وصراخ، وفي يدها فهر، والفهر والحجر الكبير، وهي تقول: مذمما أبينا، ودينه قلينا، ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما جفاك، دينه قلينا أي جافينا، لا يفرح أننا سنسلم، ودينه قلينا وأمره عصينا. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه. أقبلت رسول الله جالس في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم، بجواره أبو بكر الصديق، أقبلت أم جميل المشركة وفي يدها فهر حجر كبير، تريد أن تؤذي رسول الله، تضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم به. فلما أقبلت رآها أبو بكر قال: يا رسول الله قد أقبلت، يا رسول الله قد أقبلت. من هي التي أقبلت؟ من هي التي أقبلت؟ أم جميل تريد أن تضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تؤذيه. فقال النبي: وإني أخاف أن تراك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني. وقرأ قرآنا فاعتصم به كما قال، وكما قال له ربه: والله يعصمك من الناس، يحفظك حيا وميتا، حتى وهو ميت صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما جعل قبره في العراء ولا في الخلاء ولا بل ولا في البقيع، وما أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأهل البقيع، لأن عقائد بعض الناس ضعيفة مهزوزة. لو جعل قبر رسول الله في الفلاة والخلاء لضربوا خيامهم وانبطحوا على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله الحمد والمنة، ولقد أجاب الله دعوة عبده فأحاطه بثلاثة الجدران صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض الناس مساكين لا تزال عقائدهم ضعيفة، يجي عند قبر النبي: يا رسول الله، يا رسول الله، يا أخي اخفض يديك، ما في سلام برفع اليدين، ما في سلام برفع اليدين، ازجروا وانصحوا أولئك الذين يرفعون أيديهم، وهم كثر يرفعون أيديهم تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما في رفع ولا يجوز. نعم نعم، في مكة، أنا قلت في المسجد النبوي، في مكة، أم جميل بمكة، كان في مكة، هذا سبق لسان، ليس في المسجد النبوي، في مكة. نعم، قالت مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر رضي الله عنه قد أقبلت قال: أخاف عليك يا رسول الله أن تراك، أي فتؤذيك، أن تراك فتؤذيك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها لن تراني، وقرأ قرآنا فاعتصم به كما قال. فهل قراءة القرآن يؤخذ منها؟ طبعا هذه فوائد عابرة، ستأتي الدروس التي هي من صلب اللفظ المسوق سيأتي لها قسم رابع مستقل، ولكن إلى ذلك الحين هذا فوائد عابرة. يعني اعتصم النبي بقراءة القرآن، فهل هذا سنة في أن الإنسان إذا خاف قوما قرأ شيئا من القرآن، لا سيما ما يتعلق بآية سورة ياسين؟ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. بعض الناس كلما خاف شيئا جعل قراءة هذه الآية كسنة وفي ثبوتها نظر، لكن الهدي ها هنا النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما إيش يقول؟ إذا خاف قوما إيش يقول؟ اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم، ويقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أحيانا لا بأس يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والإنسان جرب مثل هذا أحيانا، لا على سبيل أن أثمة ما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن للمعنى المضمن في هذه الآية والمعاني المضمنة في بعض الآيات في بعض الأوقات إن جرت على اللسان ليس على سبيل التسنن ما في حرج، ليس على سبيل التسنن ما في حرج. وهذا مجرب أن الإنسان إذا خاف قوما يقرأ بعض الآيات القرآنية ويعتصم بالأذكار النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعصمه الله بإذنه. وقرأ: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقفت على أبي بكر، أم جميل وقفت على أبي بكر ولم ترى رسول الله، أعمى الله بصرها، لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني. فقال: لا ورب الكعبة ما هجاك، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، لأن صفة الكذب تتعارض مع الصديقية، صفة الكذب تتعارض مع مجرد كون الإنسان يوصف بأنه صادق، فما بالك بأن يوصف بأنه صديق كأبي بكر عبد الله بن عثمان الصديق رضي الله عنه. لكن إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أولا رسول الله ما يقول شعرا، ثانيا ما قال فيك ما هجاك بشعر، لأنه أصلا ما يقول الشعر. فصدق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: فولت وهي تقول، شوف لاحظ العنجهية، عنجهية الجاهلية، ولت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها. يعني ما يجرؤ لا محمد ولا غيره أن يهجوني، لا يجرؤ لا محمد ولا غيره أن يهجوني. لكن هجاءها ولكن التبكيت لها جاء من فوق سبع سماوات من الله عز وجل، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا الحديث حسن لغيره، رواه الحاكم وابن حبان وأبو نعيم، وصححه الحاكم والذهبي وابن حبان. من دروس هذا النص وفوائده: أولا ثبوت أذية أبي لهب، هذا قد مر، ثبوت أذية أم جميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل. الفعل أين هو؟ ثابت بماذا؟ بنص القرآن: امرأته حمالة الحطب، تحمل الحطب والشوك أو الحطب ذو الشوك، فتلقيه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤذيه به صلى الله عليه وسلم. طيب أين الأذى؟ أين الأذية القولية؟ أين الأذية القولية والجرح القولي؟ مذمم أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، مذمم لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا غاية في الأذية والبلية، أن الإنسان يأتي لصفة صلاح فيعكسها، لصفة صلاح في الإنسان فيعكسها. رجل أمين، ها، يقال هذا الأمين بتاعكم، هذا هو أمينكم، يريد أنه رجل خائن أو يشك في أمانته، لكنها يعني شنشنة معروفة، لأن أهل الباطل يعكسون. هو صادق، هو أمين، ولو كرهت أم جميل بقولها مذمم ووضعها للحطب في طريق رسول الله. ثانيا، أن المرأة تابعة لزوجها في الخير والشر، أن المرأة تتبع زوجها في الخير والشر. المرأة أصلا نعم فيهن عاقلات دينات حافظات للغيب بما حفظ الله، لكن ناقصات عقل ودين كما وصفهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وجدت قصورا وتقصيرا من زوجها فإنها ستكون أنقص وأقصر من زوجها. وكم من أناس عودوا زوجاتهم على التفلت وعدم الاعتصام والتمسك، فخرجت المرأة وخرجت الذرية على شاكلة رب البيت، على قول القائل: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فسيمة أهل البيت كلهم الرقص. الزوج يدخن، في الغالب الزوجة ستدخن، الزوج لا يحافظ على الصلاة، الزوجة في الغالب لن تحافظ على الصلاة، الزوج سفيه طويل اللسان معلن بالسفه فيه حماقة، الزوجة في الغالب. لكن سبحان الله، ومن عجب جاءت يد الشوك بالورد، ولله عز وجل في خلقه شؤون، فقد ينجي الله الزوجة، زوجها يكون سفيها وهي غاية في العفاف والتقوى، فنسأل الله الثبات. طيب، ثالثا، قلب المعادين للإسلام للحقائق. محمد سمي محمد ليش؟ لأنه محمود عند أهل الأرض والسماء. وهذه أم جميل عكست هذه الحقيقة، قالت مذمم على الضد، وتفتخر أنها تجافي دين محمد، يقول الحمد لله أني ما صرت مطوع. بعض الناس هكذا عندما يسمع أخبار الغلاة وأخبار المتنطعين والمفجرين يقول الحمد لله أني ما صرت مطوع.
الدرس الرابع، شفقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورحمته به، حتى إنه لما أقبلت المرأة ما خاف على نفسه، خاف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: أخاف أن تراك. خامسا، قدرة الله عز وجل وقوته في أنه عم بصر أم جميل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحقق قوله جل جلاله في حفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصيانته: والله يعصمك من الناس. وأيضا فيه هذه الفائدة التي ذكرتها، وهي فائدة عابرة، أن الإنسان يعتصم ضد عدوه ومن يخافه من أعدائه بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما المعوذتان: فما تعوذ متعوذ بمثلهما، ما تعوذ متعوذ بمثلهما، ضد شرور الإنس والجن وضد الأعداء الظاهرين والأخفياء. قال رحمه الله: يجزيهما الإله نارا تلتهب ففيهما تبت يدا أبي لهب. يجزيهما أي أن الله عز وجل سيعذبهما، وهو سبحانه وتعالى الإله الحق، نارا تلتهب عليهما فتحرقهما. ويكفي وعيد الله عز وجل لهما بقوله: تبت يدا أبي لهب، إلى آخر آيات المسد. قال رحمه الله: وأوثق الذي من الأذية والبلية التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما سيأتي ذكره من قبل الناظم بقوله: وأوثق الذي يسمى عقبة نبينا بثوبه في الرقبة. وأوثق من الوثاق، حيث جعله كالوثاق، جاء بثوبه ولفه حول عنق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعله كالوثاق،
والوثاق وما يربط حول العضو ليقاد الموثوق به ويسهل أسره، الذي يسمى عقبة هو عقبة ابن أبي معيط، عقبة ابن أبي معيط. أوثق من؟ أوثق سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بثوبه في الرقبة، حيث لف ثوبه كالوثاق حول رقبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخنقه. لاحظ الآن فائدة عاجلة ستأتي في الدروس، ما استل سيفا ولا شهر سكينا يطعن بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لف حول عنق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوبا. فكر في تعليل مثل هذه الصنيعة، لا بالسيف ولا بالسكين ولا بشيء قاتل، لأني سأسألك إن شاء الله أثناء القسم الرابع وهي الدروس والعظات. قال: فرده الصديق وعنه عجلا مخاطبا: هل تقتلون رجلا؟ فرده الصديق أي دفعه عن رسول الله، رده أي دفع الصديق عقبة بن أبي معيط لئلا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الآن المشهد: عقبة بن أبي معيط يترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد، يلف الثوب حول عنقه، ما وقف خطيبا ناصحا واعظا، قال: يا أخي حرام عليك، هنا المقام يا شيخ يقتضي عمل، انتبه، النصيحة لها وقت وتوقيت، والعمل الفوري له وقت وتوقيت، وضع الشيء في موضعه مقتضى الحكمة. قال الله تبارك وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. رأيت بعض الناس يريدون أن يخطفوا امرأة ويشدوها وهي تصرخ تستنجد، ما تقول؟ اصبر يجيب الجوال، ها 999 ما في مشكلة، 999، لكن الآن ما في 900، الآن عرض ينتهك بين يديك. فورا استغاثت بك المرأة، اذهب إليها فورا وأغثها، لأنهم قد يقتلونها ويهتكون عرضها على الرأس والعين. بعدما تنقذ عرضا، بسم الله 999، لأن الأمر منضبط لله الحمد والمنة بنظام وبرجال أمن. لكن الآن هنا الآن فورا لابد أن تنقذ روحا، نفسا تزهق أو عرضا تهتك، على الفور لابد أن تنقذ. بعد هذا عندما تهدأ الأمور قليلا ويذهب المجرمون ويرتحلون عن موضع الجريمة، عند ذلك تبدأ، ها، وقد يعجز الإنسان فيتصل على الفور، الضرورة تقدر بقدرها. يقول رحمه الله: فرده الصديق أي دفعه عن رسول الله لئلا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه عجلا، على عجل وبدون تردد، وصاح فيه قائلا مخاطبا عقبة بن أبي معيط منتهرا له: هل تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاء ببينات ربه الصمد؟ سبحان الله، ما أعظم هذا الموقف، وما أعظم هذا التعبير، وأبلغه عن طريق هذين البيتين. شوف رد الصديق، ما هو رد فقط، الصديق رد عقبة، دفع عن رسول الله، وفي الوقت نفسه نصيحة ذهبية: يا شيخ أنت تقتل رجل، تلف ثوبك لتقتل رجل، هذا الرجل إيش جاء؟ جاء بطابور خامس، ولا لعبادة صنم ولا وثن، تقتل رجل يقول ربي الله؟ بعدين ربي الله بإيش؟ جاءكم بالبينات من ربكم؟ سبحان الله العلي العظيم. سيأتي في مبحث الدروس والعظات ما في هذا التصرف من صديقية وحكمة من قبل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بأن يقول داعيا لكم إلى الخير قائلا ربي الله، ما لكم من إله غيره، ولم يتقول على الله فأنتم تعلمون صدقه من القديم، فما بالكم الآن لما دعاكم إلى الله كذبتموه وخونتموه. وقد جاء أي جاءكم ببينات ربه الصمد، أو لم تتعر دعوته ولم تتجرد عن البينات والحجج الواضحات، فهو يتلو عليكم آيات معجزة من جنس كلامكم، وما استطعتم أن تأتوا لا بشيء ولا بسورة ولا بشيء من مثل ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير رحمه الله قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله. هذا دليل أذية عقبة بن أبي معيط. سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رضي الله عنه: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي. رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه كما قال الناظم: بثوبه في الرقبة، بثوبه في الرقبة. دليل هذا الشطر قولهم.